الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 76 من سنن أبي داود، وهو الدرس 13 من كتاب الجهاد. قال: باب في الأسير ينال منه ويضرب. في رواية وفي نسخة أقصد ينال منه ويقرر، وفي نسخة ينال منه ويضرب ويقرر، أي يتكلم على الأسير أو يضرب بصوت بضرب غير مبرح حتى يعترف إذا كانت لديه أسرار العدو. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة البوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو أبو محمد البناني عن أنس وهو بن مالك أبو حمزة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا، أي دعاهم إلى الخروج إلى بدر، فانطلقوا، وفي نسخة فانطلق إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش الإبل التي يسقى عليها، الآن تسمى عند العساكر البوزة، التي تنقل الماء، فيها عبد أسود لبني الحجاج، عبد يرعاها ويحيط بها، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، وكان قائد القافلة، فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيها أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال: والله ما لي بأبي سفيان من علم. وفعلا هو جامع الجيش ولم يأتي مع أبي سفيان، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذ صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. ويستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ضرب الأسير إذا كان في ضربه مصلحة للإسلام والمسلمين. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا. وهذا من دلائل النبوة، أطاعه الله عليه، ووضع يده على الأرض: وهذا مصرع فلان غدا. ووضع يده على الأرض: وهذا مصرع فلان غدا. ووضع يده على الأرض فقال: والذي نفسي بيده، ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، وأخرجه مسلم وأحمد. القليب هو البئر التي لم تطوى، وإنما هي حفيرة، يعني البئر التي لم تبنى بالحجارة أو لم يوضع عليها الإسمنت ليمسك ترابها، وإنما بئر هكذا حفرت، فألقاهم فيها ودفنهم ليواري جيفهم، وإلا فهم كفار لا عبرة بهم. قال: باب في الأسير يكره على الإسلام، أي هل يكره على الإسلام؟ لا يكره، إنما يدعى إلى الإسلام ويبين له فضل الإسلام. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني قحاء، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، وهذا لفظ حاء، وحدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة بن الحجاج عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة تكون مقلاتا التي لا يعيش لها الولد، أول ما تضع يموت ولدها، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. كانوا يعتقدون أن دين اليهود أحسن من دينهم، فهم كانوا يعبدون الحجارة والأصنام. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، وأراد أهل الأنصار أن يأخذوا أبناءهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا يكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد. قال الخطابي في الحديث: دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى اليهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى: لا يكره في الدين، فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم، انتهى. لكن هذه المسألة قد ذكرناها لكم، وهي مسألة خلافية: هل يقاتل الكفار على كفرهم أو لحرابتهم؟ والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنهم يقاتلون للحرابة، والدليل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو كان المتعين دخولهم في الإسلام لم تقبل منهم الجزية، ولكن الذي يطلب منهم الدخول تحت حكم الإسلام، فإذا التزموا حكم الإسلام بأداء الجزية وغير ذلك لم يقاتلوا بعد. قال: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. يعني هل يجوز هذا الفعل، أنك إذا وجدت أسيرا تقتله ولم تعرض عليه الإسلام؟ هذه مسألة تعود إلى مسألة الدعوة قبل القتال. الدعوة قبل القتال القول فيها: إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فلا يجب على ولي الأمر أن ينذرهم، وأما إذا كانت الدعوة لم تبلغهم فيجب عليه أن يدعوهم. قال: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصوات بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس، إلا أربع نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح، فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء بي حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى عليه فيبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. خرجه النسائي مطولا. قال أبو داود: كان عبد الله أخ عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخ عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. وهؤلاء لم يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، لأنهم أصلا قد أسلموا ثم ارتدوا، فعند ذلك أمر بقتلهم وعدم الدعوة لهم. ولفظ النسائي في باب حكم في المرتد: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربع نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدركه وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب الفحر فأصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ فعفى عنه. وهذه قصة عجيبة، يعني أصحاب الأصنام كما هو حال أصحاب القبور الآن، إلا أن هؤلاء المتأخرين يدعون قبورهم في الشدة والرخاء: يا علياه، يا حسيناه، يا عدروس، يا هادي، يا بدوي، كل يدعو ربه الذي اتخذه من دون الله. وأما أولئك كان إذا اشتد عليهم الأمر في البحر واغتلم قالوا يا الله. فهذا من الفوارق بين القومين. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال أنبانا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم فتح مكة 4000 منهم في حل ولا حرم، فسماهم قال: وقينتين كانتا لمقيس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. ضعيف. قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب، يعني لم يتقنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر. المغفر يعني زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة حتى يقي الإنسان ضرب السيوف. فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي، وهو عند مالك الموطأ. قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله، وكان أبو برز الأسلمي قتله. وذلك أن ابن خطل أسلم ثم اختلى ببعض المسلمين فقتله ثم ارتد عن دينه، فلهذا قتل ولم يدعى إلى الإسلام. قال رحمه الله: باب في قتل الأسير صبرا. الصبر أن يمسك بحي ثم يرمى بشيء حتى يموت، وأصل الصبر الحبس. قال حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمار بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلت عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار. فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل وجهين: أن يكون النار عبارة عن الضياع، يعني إن صلحت النار أن تكون كافرة فهي هي، وثانيها أن الجواب من الأسلوب الحكيم، أي لك النار، والمعنى: اهتم بشأن نفسك وما هي لك من النار، ودع عنك أمر الصبية، فإن كافلهم هو الله تعالى. وهذا هو الوجه الذي ذكره الطيبي. قال: باب في قتل الأسير بالنبل، يعني هل يجوز ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال أنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. خرجه أحمد دون قصة عبد الرحمن، أخرجه الدارمي. قال: باب في المن على الأسير بغير فداء، يعني تمسك أسير ثم تطلقه بغير أن تأخذ منه فداء ومالا، وهذا إذا كان على سبيل التألف لدخوله في الإسلام فلا حرج. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبانا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقاتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد. هذا من باب التألف على الإسلام. وليس المراد بالتألف فقط أنهم أن يدخلوا في الإسلام، بل قد يراد به أن يكفوا شرهم عن أهل الإسلام. فالتألف له حالات: الأول أن يتألف المسلم الذي في إيمانه ضعف حتى يزداد إيمانه. الثاني أن يتألف المسلم الذي له أتباع حتى يثبت أتباعه. الثالث أن يتألف الكافر الذي يرجى إسلامه. الرابع أن يتألف الكافر الذي يخشى بطشه. فهذا كله قد ورد ويعطى من سهم المؤلفة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر الصنعاني صاحب المصنف والأمالي والتفسير، قال أنبانا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. وأخرجه البخاري وأحمد، يعني لأكرمه بإطلاقهم. ولعل المطعم كان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجازي بالإحسان الإحسان. قال: باب في فداء الأسير بالمال. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم من الفداء، ثم أحل الله لهم الغنائم. أخرجه مسلم مطولا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وكانت الغنيمة محرمة على الأمم السابقة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل، وفي نسخة سئل عن اسم أبي نوح فقال: إيش، وفي نسخة: أي شيء تصنع يصنع باسمه، اسمه اسم شنيع. قال أبو داود: اسمه قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، صحيح دون قوله 400. وأبو العنبس مقبول، يعني مجهول حال. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم أسرائهم، وفي نسخة أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: فقالوا: نعم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يا أجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى يأتي بها. وأخرجه أحمد. وزينب رضي الله عنها يعتبر ابن أبي العاص ابن خالتها، ولذلك انتظرته أكثر من 4 سنوات وعادت إليه بنفس العقد الأول. ولذا استدل العلماء أن المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على الكفر فإن أدركها قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن أدركها بعد انتهاء العدة فإن أحبت أن ترجع إليه رجعت بالعقد السابق، وإن أحبت أن تتزوج غيره تزوجت. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بعد 4 سنوات، ولم يذكر أنه رد العقد أو جدد العقد. ويضرب بها مثل في الوفاء مع زوجها رضي الله عنها كيف لا، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة خديجة رضي الله عنها، وكان زوجها من أقربائها، وكانت لها منه بنت عاشت إلى بعد موتها، وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها، بل يقال بأن فاطمة رضي الله عنها هي التي أوصت علي بن أبي طالب أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص، والله أعلم. ثم خشي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيعني أوصاها أن تتزوج رجلا ذكره، فتزوجته، قيل أنجبت له ولد وقيل لم تنجب، والله أعلم. وفيه أن المرأة للهجرة يجوز أن تسافر بغير محرم إذا أمنت الفتنة، لأن المحرم قد يشق عليها وجوده. وفيها قبول العهد مع الكافر إذا ظن أنه يفي به. وفيه حسن العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة، وربما يعني ذكر ما يذكره بها، وهو القائل حسن العهد من الإيمان. وفيه جواز أخذ الفداء من النساء في أزواجهن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أنبانا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، أي من المقاتلين، وكانوا 12,000. وأحب الحديث إليه أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا: نختار سبينا. وهذا من العقالة، مش معقول أن يختار المال ويترك امرأته جارية ويترك ولده عبدا. فقالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، أي مسلمين، فالدخول من الكفر إلى الإسلام يعتبر توبة، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فيه أن المال المشترك لابد أن يستأذن من أصحابه. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا، وفي نسخة فأخبروا في نسخة فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. خرجه البخاري وأحمد. فيه ما يسمى بالمشايخ والعرفاء، وهم الذين ينتبهون لشأن الرعية حتى لا يقع الضرر بتفلت الناس. وقد قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. فلا بد أن يكون في القبيلة رأس حتى يعود الناس إليه في طاعته، في طاعة الله، وهكذا يصلح بين الناس فيما يشكل عليهم وفيما يقع بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الأمر. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لهم الأسارى بدون أن يأخذ منهم نوال، وأبقى الغنيمة قسمها بين المسلمين. وفي السند المتصل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفي فإن له به علينا 6 فرائض، من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفي شيء ولا هذا، ورفع إصبعه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياطة والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه ليصلح بها برضعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرى بالي فيها، ونبذها. رجه النسائي وأحمد بنحوه، وهو من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق عن فإن لم يتابع فالحديث ضعيف، إلا أنه يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الفيء إلا الخمس، وكذلك من الغنيمة إلا الخمس، كما بيّن الله عز وجل: أعلم أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وفيه أن الغنائم شأنها عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئا إلا بحقه، وإلا كانت حرقا عليه من النار. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كركرة أنه في النار لشملة غلها أو عباءه. قال: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم ليظهر قوة الإسلام أو يظهر قوة الجيش بعد أن ينتصر. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه واسمه زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. وأخرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد والدارمي. العرصة المكان الذي وقع فيه القتال، وكان العرب يفعلون ذلك حيبة يتهيب منهم الأعداء. قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. قال: باب في التفريق بين السبي، معنى هذا أن أبو داود يعل هذا الحديث. قال: في التفريق بين السبي، يعني هل يفرق بين الجارية وولدها أو بين الأخت وأخيها ونحو هذا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه. لم يدرك علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، معناه أن الحديث لم يثبت. والأصل أن يتقي المرء ربه ولا يفرق بين الأرحام إلا إذا قد وصل بهم الحال إلى أن استغنى كل عن صاحبه، فهم يتفرقون حتى وهم على الحرية. والجماجم سنة 83 83 قال أبو داود، والحر سنة 63، وقتل ابن الزبير سنة 73. باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم البالغون، يفرق بينهم على ما قلت لكم سابقا. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزاره فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، يعني مجموعة من الناس، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم جلد يابس، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر بنتها، فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد، يعني فيه جواز التفدية بالمبادلة، وفيه جواز التفريق بين المرأة وأمها إذا كانت قد بلغت هذا في العبيد والإماء. قال: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. وبالسند المتصل حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى عن ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليهم المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم رجعوا البخاري لأنه مال له، فكيف يقسمونه وكيف يأخذونه؟ قال أبو داود وقال غيره ورده عليه خالد بن الوليد، كأن هذا أظهر، كأن هذا أظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد الله فلحق بأرض الروم فظهر عليهم، وفي نسخة عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري وهو عند ابن ماجه. إلى هنا بارك الله فيكم.